الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الرب الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص نيتي لله تعالى واستماع اللهم الدين. الله سبحانه وتعالى شرع لعلماء أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يحدثوا في هذا الدين ما يوافق القرآن والحديث والإجماع، وقد حصل هذا الأمر من جمل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة كانوا يحدثون في الدين، يعني يعملون شيئا جديدا ما سبقوا إليه قبل ذلك ولا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك ويقره، يعني يعرف أن بعض أصحابه فعل هذا الشيء الذي هو من الدين ويقر ذلك، يعني لا ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على مشروعية ذلك، على أن هذا جائز في الدين. يعني من أيام الرسول إلى يومنا هذا أي مسلم يعمل شيئا يوافق القرآن والحديث والإجماع لا يخالف ذلك، هذا الشيء الذي يعمله يقال عنه بدعة حسنة أو بدعة خير أو سنة هدى أو سنة خير، وذلك مفهوم من حديث رواه مسلم من طريق صحابي اسمه جرير بن عبد الله المجري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يعني المسلم الذي يحدث في الدين شيئا يوافق الدين، هذا كلما عمل مسلم بمثل عمله يتجدد له الثواب. المسلم الذي عمل مثال والمسلم الذي عمل أول مرة يتجدد له الثواب حين قلد ذاك المسلم الذي عملها أول مرة. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أن صحابيا كان قاتل المشركين اسمه خبيب بن عدي، فقتل رأسا من رؤوس المشركين من رؤوس الكفار، ثم هذا الصحابي رضي الله عنه وقع في الأسر، أسره الكفار الذين فيهم قرابة ذاك المشرك الرأس الذي قتله خبيب، ثم أرادوا قتله، أرادوا قتل خبيب رضي الله عنه، فقال لهم: أمهلوني حتى أصلي ركعتين. وما كان سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا قدم للقتل فليصلي ركعتين، ما كان الرسول قال ذلك. وهذا إحداث شيء في الدين، لأن الصلاة من الدين، أحدث شيئا في الدين لأن الصلاة من الدين. هذا حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدموه للقتل، حين قدموه للقتل قال لهم: أمهلوني حتى أصلي ركعتين، فصلى ركعتين، ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قتلوه. الرسول علم بذلك صلى الله عليه وسلم، ما أنكر، ما قال الرسول: كيف خبيب يصلي ركعتين وأنا ما شرعت لهم ذلك بالنص عليه، ما قلت من قدم للقتل فليصلي ركعتين، ما قال الرسول ذلك. والذي يروي هذا الحديث كما في صحيح البخاري أبو هريرة رضي الله عنه، ماذا قال أبو هريرة؟ قال: فكان خبيب أول من قدم ركعتين عند القتل، يعني هو أول واحد فعل ذلك، ما سبق إلى مثل هذا، معناه هذه سنة حسنة أو بدعة حسنة أو سنة هدى أو بدعة خير، لأنها شيء موافق لما جاء به الرسول ليس شيئا مخالفا. وهذا حصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما أنكر ذلك، حتى جاء أيضا في صحيح البخاري أن صحابيا كان يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان إذا اعتدل في الصلاة بعد الركوع يعني يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الصلاة أحد الصحابة ماذا قال؟ قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الرسول بعد أن فرغ من صلاته توجه للصحابة قال: أيكم قال هذا؟ أيكم قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ فقال هذا الصحابي: أنا يا رسول الله. فقال الرسول: لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ ما قال الرسول: كيف أنت تقول ذكرا في الصلاة؟ أنا ما قلت لكم أن تقولوه. الرسول ما كان يقول هذا، كان يقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا خير وهذا خير. الرسول أقره، ما قال له: تحدث في الدين ما لم أنص لكم عليه، أنا ما قلت قولوا هذا الدعاء. ما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني الذي يحدث في أمر هذا الدين ما يخالف القرآن والحديث والإجماع هذا مردود غير مقبول. أما يفهم من الحديث، أما الذي يحدث في الدين ما يوافق القرآن والحديث والإجماع والأثر، فهذا يكون مقبولا، هذا الذي يفهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يذهب للحج ماذا كان يقول؟ كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر زاد: لبيك اللهم وسعديك، الخير كله في يديك والعمل والرغباء إليك. هذا ورد في ناد المتصل الصحيح في صحيح مسلم أن عمر زاد هذا على تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر متى كان؟ في أيام يوجد فيها الصحابة، ما أنكر عليه واحد من الصحابة، ولا واحد من الصحابة قال: يا عمر كيف أنت تزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناه هذا شيء حسن، لأن هذه الزيادة موافقة للأصل، موافقة للقرآن، موافقة لحديث الرسول، موافقة لما أجمع عليه المسلمون أئمة الإسلام، ما فيها مخالفة. فهذه ماذا تسمى؟ تسمى بدعة حسنة. هؤلاء الذين يقولون لا توجد بدعة حسنة، كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين بدعة منقوطة مذمومة، بدعة سيئة، بدعة ضلالة، كلام غير صحيح، بدليل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، هكذا قال الرسول. فإذا قيل لكم من سن في الإسلام، يعني من سن أيام رسول الله وأيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحو هؤلاء، فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من سن في أيامي، ما قال من سن في أيامي وأيام أصحابي، إنما قال من سن في الإسلام. من سن في الإسلام يعني من سن أحدث في الدين ما يوافق أصل الدين في حياة الرسول، في حياة الصحابة، في حياة التابعين إلى يوم القيامة. كلما عمل أحد من علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمرا في الدين يوافق القرآن والحديث والإجماع ولا يخالف، يقال عنه بدعة هدى وبدعة خير، وسنة هدى وسنة خير. فإذا قيل لكم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقول لهم هذا من العام المخصوص، يوجد شيء يسمى عاما يعني معناه لفظه عام شامل، مخصوص يعني خص بالدليل، هذا اللفظ العام يصير مخصوصا بالدليل، الدليل خص هذا اللفظ العام، معناه هذا الحديث لا يعني أن كل محدثة على الإطلاق تكون بدعة ضلالة، لا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فإذا هذا لفظ عام مخصوص بالدليل، ثم هذا اللفظ العام السياق يفيد أنه ليس على إطلاقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، ثم قال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ماذا يفيد هذا السياق في الحديث؟ أن أحسن الكلام هو القرآن كلام الله تعالى، وأن أحسن السيرة هي سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عقب ذلك الرسول ماذا قال؟ وشر الأمور محدثاتها، يعني الأمور المحدثة التي تخالف القرآن والسنة هذه شر الأمور، وهذه بدعة الضلالة وبدعة الضلالة في النار. هكذا يفيد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف عمر زاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لا يجوز أن يحدث شيئا في الدين ولو كان موافقا للدين؟ كيف زاد عمر أيام الرسول عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان؟ الصحابة كانوا يصلون القيام قيام رمضان متفرقين، الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشار لهم بذلك خشية أن يفترض عليهم قيام رمضان من شدة شفقته على أمته. سيدنا عمر رضي الله عنه نظر إلى الناس يصلون قيام رمضان متفرقين فقال لأجمعن هؤلاء في صلاة رجل واحد، فأمرهم أن يصلوا مقتدين برجل واحد، لأن الأمر الذي لأجله الرسول أشار عليهم أن لا يصلوا مقتدين برجل واحد بإمام زال، وهو أنه كان يخشى أن يفترض عليه، مات رسول الله الآن لا يخشى أن يفترض عليه، فقال عمر لأجمعن هؤلاء في صلاة رجل واحد، فأمرهم أن يصلوا قيام رمضان مقتدين بإمام واحد. فلما جاء في اليوم الثاني نظر إليهم وجدهم يصلون مجتمعين خلف رجل واحد، ففرح من هذا، قال سيدنا عمر نعمة البدعة هذه، نعمة هذه للمدح، تقال نعمة ونعمة في اللغة للمدح، قال نعمة البدعة هذه أن ما أحسن ما فعل. وماذا قال؟ نعمة البدعة فنفات التوسل المجسم المشبه، يقول ما في البدعة حسنة، حين قال سيدنا عمر نعمة البدعة هذه معناه هذه بدعة حسنة، وهذا الأثر الصحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. وحصل أيضا من سيدنا عثمان أنه أحدث شيئا فكان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في يوم الجمعة يؤذنون أذانا واحدا فقط في يوم الجمعة، سيدنا عثمان رضي الله عنه نظر فوجد أن الناس كثروا صار فيهم كثرة، فمن المستحسن أن يعمل نداء آخر، أن يعمل أذان ثاني، أن يعمل أذان ثاني حتى يجتمع الناس لصلاة الجمعة، فأحدث أذانا ثانيا في يوم الجمعة. إلى الآن في بلاد المسلمين كم أذان يؤذن في يوم الجمعة؟ يؤذن أذانان، ليس أذانا واحدا فقط، بل يؤذن أذانان. منذ فعل عثمان هذا الأمر كل المسلمين قبلوا هذا، كل الصحابة، كل التابعين، كل علماء الإسلام، ما جاء ولا واحد من أئمة المسلمين وأنكر هذا الذي فعله عثمان. على أي شيء يدل هذا؟ على أن البدعة منها حسنة ومنها قبيحة، منها بدعة هدى ومنها بدعة ضلالة، ليس كل ما أحدث في الدين مما لو كان موافقا للدين يكون قبيحا، لا، هذا لا يقال عنه قبيح، يقال عن هذا إنه بدعة هدى، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد ما عمل هذا المحراب المجوهر الموجود الآن. الآن هذا المحراب موجود في كل مساجد المسلمين، كلما بني مسجد يعمل هذا المحراب المجوهر. لا سيدنا محمد عمله، ولا سيدنا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي. بعد 90 سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المحراب المجوهر عمله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان إماما عادلا، كان وليا كبيرا من كبار علماء الإسلام. كل المسلمين قبلوا هذا. الآن نفاق التوسل المجسمة إذا بنوا مسجدا ألا يعملون فيه محرابا مجوهرا؟ يعملون، ويقولون كل ما أحدث بعد رسول الله فهو بدعة منكرة وبدعة قبيحة وبدعة ضلالة ولا يجوز أن يعمل. طب أنتم تعملون، فإيش تقولون كل ما عمل بعد الرسول لا يجوز أن يعمل ما أحدث في الدين؟ هذا عمر بن عبد العزيز كلما بنى مسلم مسجدا لله تعالى وعامل محرابا مجوهرا عمر بن عبد العزيز يتجدد له الثواب، لأنه سنة في الإسلام سنة من حكمة. أليس بهذا المحراب المجوهر الإمام لا يقفل صفا وحده، عندما يكون في مكان الصف الأول يكون خلفه، هو لا يكون أكل صفا، يكون انزوى إلى هذا المكان لهذا المحراب المجوهر، معناه هذا خير وهذا فيه فائدة وما أنكره أحد. الآن مساجد المسلمين التي تبنى في مشارق الأرض ومغاربها ألا تعمل لها المآذن المنائر هذه التي كان في الماضي يرتقيها المؤذن حتى يسمع الناس الأذان؟ هذا ما كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أيام أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي. أليس هذا من الدين؟ أليس هذا فيه فائدة؟ وكان ما كان يوجد آلة الصوت، كان يصعب الذي يريد الأذان يرتقي هذه المنارات، يرتقي هذا المكان المئذنة إلى فوق حتى يؤذن. ثم الغريب عن البلد إذا قدم إلى بلد يريد الصلاة ماذا يفعل؟ يرفع بصره هكذا، إذا رأى هذه المنارة المئذنة قصد المسجد ليصلي، أليس فائدة؟ هذه من الفوائد. ما أنكر واحد من المسلمين يقال لهم يا مجسمة، يا لفات التوسل، أليس تبنون المساجد وتجعلون فيها المآذن والمحاريب المجوهرة وتقولون نحن نحارب كل البدع، كل ما لم يكن في زمان الرسول بدعة قبيحة إذا أحدث وأنتم تفعلون بخلاف ما تقولون؟ لما جمع المصحف في أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يوجد 5 نسخ أو 6 نسخ، ما كان في كلمات المصحف في كلمات القرآن، يعني ما كان يوجد هذا النقص، الفاء ليس لها نقطة، القاف لها نقطتان، الباء لها نقطة، التاء لها نقطتان، ما كان هذا أيام هؤلاء الصحابة في أيام سيدنا عثمان لما جمعت نسخ المصاحف، ما كان هذا. بعد سيدنا عثمان واحد من ثقات التابعين يروي الحديث عن عبد الله بن عمر وغيره اسمه يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر هو أول إنسان نقط المصحف، وضع هذه النقط للحروف التي نقرأها الآن وهي منقوطة، القاف والباء والنون والتاء والساء، ما كان هذه النقط، ما كان الذين كانوا في زمانه من أئمة الهدى كلهم قبلوا ذلك. الآن لو أي واحد منا أتي له بمصحف وكشفت عنه النقط والحركات، الضمة والفتحة والسكون والهمزات والشدات، يعرف أن يقرأ كل كلمات القرآن؟ دون هذا لا يعرف. هم مع النقط والشدات والهمزات، وكثير منهم يحرك الانتقاء، فكيف بدونها؟ هذه الحركات ما كانت، الفتحة والضمة والسكون والكسرة ما كانت أيام الرسول ولا أيام الصحابة. واحد من كبار علماء اللغة اسمه الخليل بن أحمد الفراهيدي، واضع علم العروض، هذا هو وضع علم العروض الذي يعرف به أوزان الشعر، هو الذي وضعه، هو الذي عمل هذه الحركات. والحسن البصري من رؤوس التابعين، الذين تلقوا العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي وضع الهمزات والشذات، اسمه الحسن البصري. فكثير من البدع التي حصلت هي موافقة للشرع. هذا الذي هو موافق للشرع يقال عنه هدى، يقال عن هذه البدعة بدعة هدى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وجه رسائل إلى الملوك الذين كانوا في ذلك الوقت يدعوهم إلى الإسلام، الذين كانوا على غير الإسلام. ماذا كان يأمر الكاتب أن يكتب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول له: اكتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. هل كان الرسول يقول اكتب من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم؟ لا. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوطن، ماذا يقول الرسول الكاتب اكتب صلى الله عليه وسلم؟ الآن في كل الكتب المطبوعات التي تنشر، كتب الحديث، كتب الفقه، إذا كتب محمد ماذا يكتبون بجانبها صلى الله عليه وسلم؟ الكتب التي يطبعها المجسمة نفاة التوسل، أليس يكتبون فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما أمر بذلك. ما معناه كتابة صلى الله عليه وسلم بعد اسم الرسول لعبد الحسن؟ لأن الرسول نحن مأمورون أن نصلي عليه، لكن هو الرسول ما نص على هذا، ما قال للكاتب اكتب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، لا، قال له اكتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. طب حين فعل الناس هذا فصاروا كلما كتبوا اسم الرسول أو كتبوا رسول الله أو قال النبي ماذا يعقبونها بماذا؟ صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال عن هذا؟ بدعة حسنة، هذا شيء حسن. الفقهاء نصوا في كتب مصطلح الحديث على أنه من البدع القبيحة المكروهة أن يكتب بعد اسم النبي صاد، وأقبح منها طلعا، صاد لام عين ميم، يكتبون قال الرسول صلعا أو مر النبي صلعا أو صاد. الفقهاء نصوا على أن هذه بدعة قبيحة، بدعة مكروهة، يعني ما وصلت إلى درجة التحريم، لكنها ليست موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة قبيحة، بدعة مكروهة. من البدع القبيحة المحرمة التي حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف لفظ الجلالة عند الذكر. بعض من ينتسب بالطريقة الشاذلية بدل أن يقول في الذكر الله يقولون ويعتبرون أن هذا ذكر، هذا ليس ذكرا. في لغة العرب ألفاظ الشكاية والتوجه، ألفاظ وضعت في الشكاية والتوجه، 22 كلمة وضعت في الشكاية والتوجه، منها وأواه وأوتاه. يعني إذا واحد في العرب إذا كان يريد أن يشتكي آلمه شيء مثلا، يريد الشكاية، ماذا يقول؟ أو أواه أو أوتاه أو غير ذلك. أما إذا أردنا أن نذكر الله ماذا نقول؟ الله. لا يقال حنية أنه يريد أن يذكر الله، هذا من البدع المحرمة، هذا لا يجوز، هذا مخالف لما جاء في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى ذروا؟ ذروا يعني اتركوا، ذروا يعني اتركوا. الذين يلحدون، يغيرون، يحرفون في أسمائه. هل يوجد في الأسماء الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أسماء الله، هل يوجد في ما في، ما في هل يوجد في الأسماء الواردة عن الرسول من أسماء الله الرزاق كما يقول بعض الناس، يقول عبد الرزاق بالهمزة الذي هو اسم لله الرزاق؟ إذا واحد قال الرزاق هذا حرك اسم الله، لا يجوز. هل يوجد في أسماء الله القادر؟ هكذا هنا في بلادنا ماذا يقولون عمن اسمه عبد القادر؟ أغلب الناس ماذا يقولون؟ عبد القادر. هل يوجد في أسماء الله القادر؟ القدرة هذا مرض يصيب الخصيتين والعياذ بالله، يقال عن صاحبه آدر، معناه به هذه العلة في خصيتيه. لا يقال عن الله عادل أو قادر، لا يقال، ماذا يقال؟ القادر. هذا من أسماء الله. الله ليس من أسماء الله أن يقول الشخص الله أو أه 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 أو نحو ذلك. العبرة ليس بالكثرة، العبرة بموافقة الشريعة. العلماء يقولون اتبع ولا تتبع حتى في القول، اتبع ولا تتبع حتى في القول. هنا الاتباع يكون بأن نقول الله الرزاق القادر الخلاق عبد الخالق مش عبد الخالق، هذا لا يجوز. هذه بدعة محرمة، هذه بدعة منكرة تنكر على من يفعلها. ويوجد بدعة في الاعتقاد كبدعة التجسيم، هذه ظهرت في القرون الثلاثة الأولى، ظهر أناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن السلف يقولون الله له كل ما للإنسان ما عدا اللحية والعورة فقط ليس له، يقولون كل ما للإنسان الله له، يعنون الرأس والصدر والظهر والبطن والرجل الساق والفخذ، يقولون فقط ليس له لحية وليس له عورة. واحد كان في زمن السلف اسمه بيان بن سمعان، حتى صار له طائفة تنتسب إليه اسمها البيانية تنتسب إلى بيان بن سمعان، كان يقول الزمون كل شيء إلا اللحية والعورة، يعني على زعم يقول الله مثلنا فقط ليس له لحية وليس له عورة. الله خلقنا هل يجوز أن يكون مثلنا؟ أعوذ بالله، لا يجوز. الله خلق الإنسان مركبا، له أجزاء، له حجم، له جهة، له مكان، له صورة، له شكل. الله الذي خلقه لا يجوز أن يكون مثله. الله خلق الملائكة وجعل أكثر الملائكة في جهة الفوق، أكثر الملائكة ولا يعلم عددهم إلا الله موجودون في الجهة الفوقانية. الله الذي خلق الملائكة وجعل أكثرهم فوق، هل يجوز أن يكون له جهة فوق أو جهة تحت أو جهة يمين أو شمال أو أمام أو خلف؟ لا، الله موجود بلا مكان ولا جهة لأنه ليس حجما، الله ليس له حجم بالمرة، لا حجم قليل ولا حجم كبير ولا حجم وسط بين الكبير والصغير، الله ليس له حجم بالمرة لأنه قال ليس كمثله شيء. هؤلاء الذين ينتسبون للطريقة الشاذلية التي أصلها صحيح، أصل الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلي كان على الحق على الهدى، لكن الذين انتسبوا إليه بعضهم حرم، بعضهم حرف ما كان عليه هذا الإيمان. أكثر العلماء، أكثر الأولياء، أكثر الصوفية الصادقين ابتلوا بمن ينتسب إليهم ويفتري عليهم. أكثر العلماء هكذا، وأكثر مشايخ الصوفية هكذا. سيدنا عبد القادر الجيلاني كان من كبار الأولياء، ابتلي بمن انتسب إليه وحرف الطريقة. شاه نقشبند من أكابر الأولياء، ابتلي بمن انتسب إليه وحرف الطريقة. وهكذا أغلب المشايخ هكذا حالهم، يبتلون بمن ينتسب إليهم ويحرف. هذه كلمة أه أه أو آه آه ما كان في زمن أبي الحسن الشاذلي، حصل بعد ذلك. يوجد طائفة من الشاذلية من فارس من المغرب حصل فيهم هذا التحريف ثم صار ينتشر، الآن في مصر موجود، في لبنان موجود، في سوريا موجود، هكذا يتراقصون ويقصدون ويقولون أه 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 أه. هو الاجتماع على طاعة الله شيء حسن، الاجتماع على ذكر الله ذكرا صحيحا شيء حسن، اجتماع الأحبة ذكر عظيم على طاعة الله على الخير ليس على تحريف ذكر الله. ما في أسماء الله آه ولا إه ولا أه أه، هذا لا يوجد في أسماء الله، فهذا لا يجوز أن يقال على وجه أنه ذكر. وبعض الناس يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الرسول أتى مريضا، يعني عاده زاره فوجده يئن، يعني عم بئن من الوجع، يعني يقولون فقال الرسول دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله، أعوذ بالله، ولله الأسماء الحسنى، الأنين يكون من أسماء الله، الأنين يكون من أسماء الله. بعدين ألفاظ الشكاية والتوجه اللي فيها أنين كم وحدة قلنا عند العرب؟ 22 لفظة كلمة. لما اخترتم آه دون غيرها على زعمكم؟ يعني على زعمكم يذكر الله بقول أواه 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 أو أوتاه أوتاه أوتاه؟ لا، لا يذكر الله لا بهذا ولا بأه أه ولا بإه إه، ولا بنحو ذلك من الألفاظ القبيحة، إنما ينكر بما ورد. هل يدخل إنسان في الصلاة بقوله أخ أكبر؟ هل يدخل إنسان في الصلاة يصح أن يقول أخ أكبر؟ لا يصح. أو أن يقول الله أكبر هل يصح؟ لا يصح. سمعتم أن أحدا يقول يصح؟ لا، ما سمعنا بعد، لأن هذا ليس من أسماء الله. أما إذا أردت الدخول في الصلاة بطريقة صحيحة، ماذا تقول مع النية؟ الله أكبر. هذا الذي يقال، مش أخ أكبر أو أخ أكبر أو الله أكبر، لا يقال الله أكبر. الله، منقول الحمد لله، منقول الحمد لله بالنصير، منقول الحمد لله نحن بخير، منقول بسم الله، كثير من الناس يقولوا بسم الله، بسم الله. الرسول حين علم ابن عباس كيف الأدب في الطعام قال له يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، ما قال له إذا أكلت فقل بسم الله. يحرفون، هذه بدعة منكرة، هذه منكرة. ليس إذا اجتمع الناس على ذكر الله ذكرا صحيحا، ليس إذا اجتمع الناس على الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، هذا حصل في القرن السادس الهجري، كان ملك من ملوك الإسلام، شجاع تقي عادل، اسمه الملك المظفر، هو أول إنسان احتفل بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. في أيامه كان علماء، كان فقهاء، كان محدثون، كل العلماء، كل الفقهاء، كل أهل الحديث قبلوا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ما معنى هذا الاحتفال؟ يذكر شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب شكر الله على نعمة ظهور سيدنا محمد، ويوزع طعام، يوزع حلوى، يوزع طعام. هذا الذي فعله هذا الرجل الملك المظفر. كل العلماء لما رأوا هذا العمل العظيم الذي هو شكر لله على نعمة ظهور سيدنا محمد وفيه طاعات ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بنية حسنة، هي طاعة. توزيع الطعام على الناس لله تعالى هذه طاعة، ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله، هذه طاعة. لذلك بعض حفاظ الحديث الحافظ ابن دحية عمل هذا مولدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمه للملك المظفر، معناه أنا موافق على ما فعلت، هذا شيء حسن، وجازاه بألف دينار، أجزل له العطاء، أعطاه ألف دينار على هذا الفعل. منذ حصل هذا في القرن السادس إلى اليوم كل أهل السنة موافقون على ذلك. جاء المبتدعة مجسمة نفاس التوسل، صار يقولون هذه بدعة محرمة، حتى قال قائلهم والعياذ بالله، قال اسمه أبو بكر الجزائري، هذا من دعاة المجسمة من رؤوسهم، هو أصله من الجزائر، لكن جاء إلى المشبهة ثم التصق بهم وصار مثلهم لا يتزحزح عن مقالاته. ماذا قال هذا الخبيث؟ قال الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم من الخنزير، والعياذ بالله من الكفر، كفر هذا. إذا مسلم ذبح في شهر ربيع الأول ذبيحة ليوزع على المسلمين، أي بأس في هذا؟ هذه طاعة لله الذي يجعل هذا محرما ويقول عنه أحرم من الخنزير هذا الكافر. هكذا هؤلاء المبتدعة. واحد من رؤوس دعاتهم اسمه ناصر الدين الألباني، قال أنا أعجب كيف يترك قبر النبي في مسجده، يريد أن يخرج قبر النبي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ دفن الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل بعده أن صار القبر مكتنفا بالمسجد، يعني صار ضمن المسجد، ما كان في علماء، ما كان في فقهاء، ما كان في من أهل الاجتهاد. من ذلك الوقت المسلمون راضون بهذا وموافقون ومستحسنون لهذا. إجا هذا الخبيث اسمه ناصر الدين الألباني، هلك، مات، الله راح المسلمين من شره. قال أنا أعجب كيف يبقى قبر الرسول في ظل المسجد، وقال والعياذ بالله أنا أطالب على زعمه، قال أطالب دولة التوحيد أن تزيل القبة الخضراء التي هي فوق قبر النبي وأبي بكر وعمر. المسلمون منذ حصلت هذه القبة الخضراء، هذا حصل من مئات السنين، منذ وضع المسلمون مسرورون بها ويفرحون بالنظر إليها. إذا واحد ذهب إلى المدينة المسلم من حبه للرسول من شوقه للرسول يستأنس إذا نظر إلى القبة الخضراء، إلا هؤلاء الذين قلوبهم مظلمة ما فيها نور فلا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعياذ بالله قال أنا أقترح على هذه الدولة أن تزيل القبة الخضراء يعني، والعياذ بالله. أيضا سمعت له من طريق السؤال والجواب واحد يسأله يقول له احتجوا علينا، هم يقولون نحن نحارب البدع، قال له احتجوا علينا بالقبة الخضراء، فقال والعياذ بالله قال هذه عسى الله أن يزيلها، قال هذه عسى الله أن يزيلها، لا يحبونها لأنه في نفسهم شيء نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في أنفسهم شيئا نحو رسول الله، لذلك يقولون مثل هذه المقالات. منذ حصلت الطريقة، أول طريقة الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية، هاتان أقدم طريقتين وأفضل طريقتين. الطريقة الأولى نسبة إلى الشيخ أحمد بن علي الرفاعي رضي الله عنه، والطريقة الثانية نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. كانا في زمن واحد، السيد عبد القادر والسيد أحمد الرفاعي كانا في زمن واحد، منذ أحدث هذان الشيخان الوليان الكبيران الطريقة المسلمون قبلوا ذلك، وما اعترض عليها أحد من علماء الإسلام، بل كانوا ينتسبون للطرق، علماء الإسلام الذين جاءوا بعده ينتسبون للطرق، لطريقة السيد أحمد ولطريقة الشيخ عبد القادر. السيد أحمد الرفاعي كان حملت به أمه، فله خال اسمه الشيخ منصور النطائحي رضي الله عنه، كان من أكابر الأولياء، رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول في الرؤيا أخبر أختك أنها ستحمل بعد 40 ليلة برجل يكون سيد الأولياء كما أنني سيد الأولياء، يعني في زمانه يكون هو أعلى الأولياء قدرا، بعد 40 ليلة كما قال له الرسول في الرؤيا أخته التي هي أم السيد أحمد حملت به. ثم لما وضعته هذا خاله الشيخ منصور النصائحي رضي الله عنه هو تولى تربيته وتنشئته تنشئة طيبة، وعلمه وصار يدرس الفقه وصار يدرس الحديث حتى صار من المحدثين، وحتى وصل في علم الدين وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق. سيدنا أحمد الرفاعي صار مجتهدا مطلقا رضي الله عنه، وكان له عناية كبيرة بعلم الدين بعلم العقيدة والفقه، لذلك كان كل يوم يقعد مجلسين للتوحيد والفقه، ويقعد في يوم الخميس على كرسي الوعظ، يعني يعطي مجلس وعظ واحد في الأسبوع، وكل يوم كم مرة يدرس التوحيد والفقه يدرس مرتين. هو الذي قال رضي الله عنه غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، هذا من جواهر علم التوحيد. الغاية معناه أقصى ما يتوصل إليه، غاية المعرفة بالله يعني أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله. الإيقان معناه الاعتقاد الجازم بدون شك بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، يعني يعتقد أن الله موجود وهو شيء لا يتصور، ولا مكان له ولا جهة له، ليس حجما ليس شكلا ليس جسما، ولا يوصف بأوصاف المخلوقين، يعني لا يجوز أن يقال عن الله متحرك أو ساكن أو قاعد أو جالس أو مستقر أو طالع أو نازل النزول الحقيقي، يعني هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة احفظوها من جواهر علم التوحيد، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. من بركة السيد أحمد رضي الله عنه الله حفظ أهل طريقته من هذا الفساد الذي حصل في كثير من الطرق، فأهل طريقته الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه ما ترى فيهم عقيدة التشبيه، تشبيه الله بخلقه، ما ترى فيهم عقيدة الحلول الذين يقولون الله حال في كل شيء داخل في كل شيء، ما اعتقدوا هذه العقيدة. الله حماهم، حفظهم ببركة السيد أحمد رضي الله عنه، لأنه كان رأس الأولياء في زمانه. المشايخ الصالحون في زمن السيد أحمد أجمعوا كلهم اتفقوا، قالوا الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ قدرا، معناه أعلى الأولياء في زمانه، ليس معناه واحد من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، أجل المشايخ قدرا يعني في زمانه هو أعلى المشايخ قدرا. مع ذلك كان شديد التواضع، كان يقوم بخدمة المساكين والفقراء والأرامل واليتامى، ويطعم البهائم الضعيفة المريضة يطعمها، كان شديد التواضع، بلغ بين الناس في زمانه غاية التواضع السيد أحمد الرفاعي. لذلك الطريقة الرفاعية من شأنها التواضع التام، يعني أن يكون الشخص مكثرا متواضعا، وأنه يقبل النصيحة من غيره صغيرا كان أو كبيرا، إذا نصح هذا من شأن الرفاعية الذين هم حق الرفاعية من الصادقين، يقبل النصيحة، لأن السيد أحمد كان شديد التواضع، كان لا يتكبر على الناس. واحدا مرة كان من الكفار من غير المسلمين، قال أسمع، يسمع في نفسي، قال أسمع عن هذا السيد أحمد الرفاعي أنه شديد التواضع شديد التواضع، قال لأجربنه. فذهب إليه وكان في ناحيته الكلب، فقال له أيها السيد من أفضل أنت أم هذا الكلب؟ فقال له السيد أحمد الرفاعي إنسان المتواضعين، إن نجوت على الصراط فأنا أفضل منه. ما قال هو أفضل مني، المسلم لا يقال عن الكلب أفضل منه، أجابه بجواب صحيح مع التواضع، قال له إن نجوت على الصراط فأنا أفضل منه، يعني أنا خير منه أحسن منه إن نجوت على الصراط. أما الشخص الكافر ليس أفضل من الكلب، لأن الله تعالى قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، الكفار شر ما خلق الله. أما المسلم لا يقال عنه إن الكلب أحسن منه، هذه الكلمة لا تجوز، أن يقال الكلب أحسن من بني آدم هذه الكلمة لا يجوز أن تقال. فالسيد أحمد الرفاعي كان له عناية بالعلم، بعلم الدين، فعليكم بعلم الدين، وما كان كهؤلاء الجهال الذين يظهرون الأحوال يخدعون الناس ببعض الأشياء وهم جهال في الدين، لا، ما كان مثلهم. فقال السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه لا نقول كما يقول جهلة المتصوفة نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر، هذا الدين لولا ظاهره ما بطل. جهلة المتصوفة إلى الآن يقولون إذا اعترضنا عليهم فيما يخالفون فيه الشرع مثلا كقولهم أه أه أو إه إه أو نحو ذلك، نقول له مثلا هذا لا يجوز، ماذا يقول جهلة المتصوفة؟ شو بفهمكم أنتم؟ نحن أهل القلوب أهل الباطن، أنتم أهل الظاهر، نعم مستروا يعني عم يستخفوا يعني عم يستقلوا. ما سؤال السيد أحمد الرفاعي؟ قال لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، يعنون الفقهاء يعني أنه يعني نحن مقامنا أعلى ونحن نفهم. فقال السيد أحمد الرفاعي هذا الدين لون ظاهره ما بطن، شو يعني؟ يعني في هذا الدين إن التزم الإنسان بتقوى الله، التزم في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا العبد التقي الذي يفيض الله على قلبه علم الباطن، هذا الذي يعطى هذا العلم اللذني الذي هو علم موهوب، لا يأخذه الشخص بالتلقي عند المشايخ، لكن يكون تلقى علم الدين عند المشايخ قبل ذلك، واتقى الله ولزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات حتى يعطى علم الباطن. بدون الفقه لا يعطى علم الباطن، بدون التقوى لا يعطى علم الباطن، هو اللي بيصير يعني. وكيف يصير؟ كيف يصل إلى هذا؟ لا يصل. أليس قال الشافعي رضي الله عنه ما اتخذ الله وليا جاهلا؟ ما بيصير، ما بيوصل للولاية واحد جاهل، لا يصل للولاية إنسان جاهل. مش في ناس بيشتغلوا بالسحر ما يسمى سحر تخيير على الموضة، هؤلاء اللي قال عنهم أولياء وهم سحرة؟ لا. وبعض الناس تحصل على أيديهم أشياء غريبة، أحيانا تكون بالتمرين هذه الأشياء، وهم ليسوا مستقيمين بطاعة الله. لا يقال عنهم أولياء وهم ليسوا مستقيمين بطاعة الله، لا، من يوصل للولاية الإنسان الجاهل. أتباع السيد أحمد الرفاعي، أحمد الرفاعي رضي الله عنه، كانوا يشعلون نارا عظيمة، ليس للفقر، ليس للرياء، إنما لإظهار حقية الإسلام. يشعلون نارا عظيمة الشخص لا يدخلها في العالم، يدخلون فيها يذكرون الله تعالى حتى تنطفئ. لماذا؟ يقولون للكفار انظروا نحن ديننا صحيح، والله أيدنا بهذا الخارق للعالم لأننا على الدين الحق ومستقيمين بطاعة الله. اجا ابن تيمية لعنه الله قال ألف مؤلفا سماه الرفاعية وأحواله الشيطانية، قال هذه أحوال شيطانية، قال هؤلاء يدخلون في النار يضعون دواء يمنع أن يحترق الجسم فيدخلون في النار. الكافر لو كان صادقا لوضع الدواء أشعل النار دخل، أليس هكذا لو كان صادقا؟ لكن لو كذاب ليس صادقا، لو كان صادقا فوضع دهن الدواء ودخل النار، أنا نطلع تدخلون نحن ندخل هذه النار، لكنه كذاب يقول هذا للتشويش على المسلمين على أهل الحق. حبب إليه الشذوذ، هذا ابن تيمية حبب إلى قلبه الشذوذ فاعترض حتى على الأولياء حتى على الصادقين المستقيمين بطاعة الله. فإذا لما يفعل الرفاعية هذا؟ يفعلونه لإظهار حقية الإسلام. في شيخ قابلته توفي في طرابلس كان يحب شيخنا رحمه الله اسمه الشيخ أحمد الصياد الرفاعي، كان من أهل الأحوال من الصادقين من المستقيمين بطاعة الله من الأولياء، وكان يعمل يأكل من كد يده، يعمل من تعب يده يأكل، فبيعمل بالمواسير والترجية. امرأة من غير المسلمين طلبت منه عملا يعمله لها، فوفى لها بالعمل، يعني يعملها العمل المطلوب، فما أخذته الأجرة التي اتفقا عليها. ثم ثبت له الرفاعية والشيخ أحمد الرفاعي فأخذه الحال غضبا لله لأنها ثبت أهل الحق. كان في تلك الضيعة، هي ضيعة الشمال، فرغ منه أهل الضيعة يأخذون الخبز، أخذه الحال دخل في الفرن أطفأه بيديه ونام فيه وصار ينبع الماء منه. الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي اذهب إليه خذ معك مسجلة وقل له اروي لنا هذه القصة حتى ننفع بها الناس حتى يستفيد الناس. فأهل القرية ضجوا من هذا، صاروا يرسلون له الناس للاعتذار منهم انه هي لا تقصد لا تريد، سامحها من حيث يعني اعفو عنها من هذه الناحية، غضب صارك عنها حتى سكت عنهم عن هذا. فلما رضي توقف نبع الماء من الفرن توقف، فسمي الفرن بفرن الشيخ نسبة إليه، وهم ليسوا من المسلمين هؤلاء الذين حصل فيهم هذا، ليسوا من المسلمين. لما فعل الشيخ أحمد الصياد الرفاعي، لما فعل مثل هذا الفعل؟ حتى يظهر حقية الإسلام، وأن الشيخ أحمد الرفاعي ومن كان على طريقه هم أهل الحق، وأن هذا الدين الذي هو الإسلام هو دين الحق لمصلحة يفعل هذا. فالسيد أحمد الرفاعي الله تعالى أكرمه بكرامات كثيرة، منها ولأجلها شهر بأن يقال له شيخ العريجة، صاروا ينادون يقولون يا شيخ العريجة، يريدون البنت العرجاء التي اسمها فاطمة، كانت جاءت في الحدادية، هو هناك ناحية العراق حيث السيد أحمد الرفاعي. خرج الناس لما زار الحدادية السيد أحمد الرفاعي للتبرك به لأنه شهر بالولاية والصلاة، فجاءت مع من خرج، خرجت مع من خرج. لما رأت السيد أحمد رضي الله عنه قالت له يا سيدي أنا زهقت روحي، يعني تعبت روحي من استهزاء بنات الحدادية بي، أدعو الله لي أن يذهب عني هذا. فدعا الله تعالى لها، هي كانت منذ ولدت، منذ ولدتها أمها عرجاء وحجباء وقوعاء، يعني بها عرج في رجلها، ظهرها فيه حديدات وما لها شعر في رأسها، قرعاء كانت. فلما دعا لها سيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه في اللحظة في تلك اللحظة استقامت رجلها ذهب عرجها واستقام ظهرها ونبت شعر رأسها فصار يسمى شيخ العريجاء لأجل هذا ويسمى أبا العلمين لأنه رفع له لواء الغوثية مرتين الغوث قطب الغوث يكون رئيس الأولياء في زمانه هذا لواء الغوثية شيء معروف أن الأولياء يرفع بهذا القطب الذي بلغ درجة الغوثية هو بعلو منزلته بعلو مرتبته رفع له مرتين لواء الغوثية فصار يقال عنه يقال عنه أبو العلمين معناه الذي رفع له لواء الغوثية مرتين شيخنا الشيخ عبد الله الذي أكرمنا الله به وأعطانا إجازة بطرق أهل الله كان قال لي رحمه الله أنا مجاز بكل طرق أهل الله التي هي نحو 40 طريقة كلها أصولها مستقيمة التحريف حصل فيما بعد أصول هذه الطرق مستقيمة أخذ شيخنا الطريقة الرفاعية بخصوصها يعني من الشيخ عبد الرحمن السبتي في سوريا كان والشيخ محمد صاهر الكيالي وكلاهما مظلة ولاية الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد طاهر وأخذ إجازة بطريقة القادرية من بعض خلفاء الشيخ الذي كان في السودان المكاشفي هذا كان قطبا أيضا في زمانه في قرية وشكنية في السودان من بعض خلفائه الشيخ عبد الله أخذ ومن شيخ أيضا في سوريا اسمه الشيخ أحمد العربي هذا ذهب إليه شيخنا كما حكى لنا رضي الله عنه قال سألته الإجازة في طريقة القادرية فقال لي حتى يأتي الجواب ثم بعد مدة أرسل بطلبي وقال قد جاء الجواب بالموافقة يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن السيد عبد القادر الجيلاني فأعطاه الإجازة بطريقة القادرية وحدثني قبل وفاته رحمه الله لمدة قال لي منذ 80 سنة جاء شيخ شاذلي من اليمن مع الشاذلية الأصلية الصحيحة فأعطاني إجازة بطريقة الشاذلية جاء من اليمن وأعطاه إجازة بطريقة الشاذلية فالشيخ عبد الله رحمه الله الله أكرمه وهو مجاز بكل طرق أهل الله الرفاعية والقادرية والمخشبندية والشاذلية وكل هذه الطرق التي أصولها صحيحة كما قلنا إنما حصل التحريف من بعض من ينتسب إلى هذه الطرق التي هي في الأصل صحيحة السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه من انتسب لطريقته صادقا وعمل بلطف الطريقة الرفاعية الله تعالى يكرمه بلطف خفي فتحسن خاتمته عند الموت وهذا اللطف الخفي يستفيد منه في حياته وفي قبره يستفيد منه في حياته وفي قبره بإذن الله لأن بعض الناس عند الموت وفي تلك اللحظة قبل أن تقبض الروح يكفرون والعياذ بالله الذين هم منتسبون الصادقون للسيد أحمد الرفاعي وعاملون بطريقته هؤلاء يحفظهم الله في تلك اللحظة بسر السيد أحمد في تلك اللحظة يحفظون وهو السيد أحمد أخبر أنه أخذ العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا أنهم يحفظون أتباعه خلفاؤه وخلفاء خلفائه الذين هم من الصادقين من المستقيمين هؤلاء لهم الحفظ بإذن الله في حياتهم وفي قبورهم هو يقول وتمت البيعة على ذلك أخذ هذا يقول من الرسول صلى الله عليه وسلم السيد أحمد معروف كرامته متواترة أنه ذهب إلى الرسول وخرج يد الرسول وقبله هذه رواها الحفاظ حفاظ الحديث رواه هذا أنه تواتر لأنه كان آلاف في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم رأوا هذا رأوا خروج يد الرسول عليه الصلاة والسلام وتقبيل السيد أحمد ليد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كرامة عظيمة لا تحصل لأي إنسان قليل جدا في الأولياء من حصل لهم مثل هذه الكرامة التي حصلت للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وما معنى الطريقة؟ الطريقة معناها أخذ البيعة على شيخ على ذكر الله أليس الرسول بايع الصحابة؟ أصل البيعة من هنا أخذوه لذلك هم عملوا هذه البيعة، أخذوا العهد على شيء على ذكر الله. الطريقة ليست فرضا، بدعة هدى، بدعة خير، سنة حسنة، سنة هدى، إذا واحد تركها ما عليه معصية. الصحابة أخذوا الطريقة؟ لا، ما كان الرفاعي ولا الجيلاني ولا شهر الشبان ولا كل هؤلاء الأولياء الذين ذكرنا، ما كانوا أيام الصحابة. فإذا الصحابة ليسوا آثمين لأنهم ليسوا على الطريقة، لا. فهذه الطريقة سنة خير، من عمل بها نال خيرا كثيرا، من تركها بلا عذر ما عليه إثم، ما عليه معصية، لكنه مقصر. من تركها بعذر ما عليه ذنب، ما عليه معصية، وليس مقصرا. السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان يقول: من شغله عن الحضور إلينا أمر مهم فلا يحضر إلينا. إذا واحد شغله أمر مهم، يقول السيد أحمد عن الحضور إليه، مع أن الجلوس معه شفاء بإذن الله من العلل ومن الأمراض. سيدنا أحمد الرفاعي من جالسه من الطيبين من الصادقين ينال خيرا عظيما. فهو يقول: إن شغل هذا الإنسان ما هو أهم من الحضور إلي لا يحضر إلي، معناه لا يلام على ذلك لأنه شغله أمر مهم. ورد الطريقة الرفاعية أن تقول صباحا ومساء: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة. الصباح من دخول الفجر إلى نحو 3.5 ساعات تقريبا، والمساء من دخول المغرب إلى نحو 3.5 ساعات تقريبا. إذا واحد فاته أن يقولها في الوقت له أن يقضيها، هي ذكر، والذكر يقوله الجنوب وتقوله الحائض، هذا ليس قراءة قرآن. يعني يجوز للجنوب أن يقرأ هذه الأذكار بنية الذكر، ويقرأ الأذكار، ويجوز للحائض كذلك لأن هذا ليس قرآن. فالحائض والجنوب إذا يجوز لهما، لكن الأحسن إذا أراد الشخص أن يقرأ ورد الطريقة أن يكون على وضوء وأن يتوجه إلى القبلة وأن لا يكلم الناس أثناء الورد. وأيضا يحسن أن يعمل شيئا يسمى الرابطة. ما معنى الرابطة؟ يستحضر في قلبه أن السيد أحمد حاضر عنده وأنه يمده بإذن الله. ما معنى يمده؟ المدد معناه العام، يعني أنه يعينه بإذن الله. والله قادر على كل شيء، قادر أن يجعل هذا العون على يد السيد أحمد أو السيد عبد القادر أو على يد أي واحد من الأولياء. الله قادر على كل شيء. هذا يسمى الرابطة، وهذا أحسن ما قيل في الرابطة، أن يستحضر هذا الإنسان المنتسب للطريقة الشيخة حاضرا عنده أنه يمده بإذن الله. هذا يفيده لجمع الخاطر أكثر، يفيد أن يكون مستجمعا لخاطره أكثر إذا عمل هذه الرابطة. إن شاء بعد الطريقة يقرأ الفاتحة ويقول: اللهم أوصل مثل ثواب ما ذكرت وقرأت إلى السيد أحمد أو إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى السيد أحمد الرفاعي وإلى رجال سلسلة الطريقة الرفاعي. يعني كل من كان من هؤلاء الأكابر في هذه السلسلة من خلفاء السيد أحمد وخلفاء خلفائه إلى الشيخ الذي هو ينتسب إليه، هذا أيضا من المستحسن، لكنه ليس شرطا، ليس لازما لحصول هذا الأمر. فمن كان منكم يستطيع فليحافظ على هذا الورد، هذا ورد عظيم فيه استغفار في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تهليل، والتهليل هو أفضل منه. فورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع سيدنا علي فقال له: قل من بعدي لا إله إلا الله وأنت مؤمن عليه. فالسادة الرفاعية لشأنه قبل تنطيل الطريقة يقولون للحاضرين مع تغميض العينين: تقولون بعد قولي لا إله إلا الله. يعني كلما قال الملقن لا إله إلا الله قال مريد الطريقة لا إله إلا الله عقب قوله. فهذا الأصل أيضا أخذوه من هذا الذي ورد. ثم إذا قلت لكم أجزتكم بالطريقة الرفاعية قبلتم، تقولون قبلنا، أنا أقرأ شيئا ثم أقول لكم قولوا لا إله إلا الله، تقولون ثم إذا قلت لكم أجلتكم بالطريقة الشرعية تقولوا قبلنا. الذي يريد الطريقة يكون صلى ركعتين قبل العصر كما قلت ركعتين الثوب، ويكون متوجها إلى الكعبة، يتوجه إلى الكعبة وينوي لله تعالى بهذا الخير العظيم. الذي صلى العصر فاته أن يصلي ركعتين الثوب، أليس أعلمنا عن هذه الآلة؟ الذي دون الجنوب يصلي ركعتين بنية الرجوع عن الصباح لله تعالى، والذي عليه قضاء فاته بلا عذر يصلي ركعتين الصبح قضاء وينوي في فمه التوبة. واضح الكلام الذي قلته؟ فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فإنما ينفذ على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قل ما تقدر عليه من بعدي لا إله إلا الله
Allah.
عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. كل المذاهب ليس فقط الشافعية، ابن عابدين أيضا في المذهب الحنفي ينص على البدعة الحسنة والبدعة القبيحة، كل المذاهب تقول ذلك وعملهم يدل على ذلك. هل كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس يسمى مجلس إملاء الحديث؟ ما كان. أليس كل الحفظة حفاظ الحديث كانوا يعملون مجالس إملاء الحديث؟ هذه بدعة حسنة، يجتمعون ويملون الحديث، والذي الطالب يأخذ الحديث ثم يعود ويقرأ على هذا الحافظ على هذا المحدث. كل الحفاظ كانوا يفعلون ذلك. هذا مجلس إملاء الحديث ما كان، من يميره؟ هل أنكره أحد من علماء الإسلام؟ ثم يقال لهم أنتم تزعمون أنكم تحاربون البدعة وما تسمونه بدعة، حتى لو كان حقا عند أهل السنة تفعلونه. أليس يبنون المساجد في محاريب مجوفة ويبنون المساجد مع المآذن؟ يفعلون ذلك. المساجد في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيها بلاط وخام؟ ما كان فيها، كان فيها حصى وتراب. كان في مساجد التي بنيت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد رسول الله كان في زينة؟ ما كان. الآن إذا بنوا المساجد أليس يعملون فيها زينة ويحطوا فيها بوايا؟ ما كان في بوايا أيام الرسول، ما كان في بلاط ولا أنصاب، أليس يفعلون هذا ويقولون محارب البدعة؟ إذا واحد وجد في الطريق مبلغا من المال عرف عليه لمدة سنة، هذا الذي يلزمه أن يفعل. إذا وجد لقطة في الطريق كعملة مثلا يعرفها سنة، يعلق ورقة اسمها للتعريف، هذا يسمى تعريف. بعد سنة يتصرف بهذا المال على نية إن ظهر صاحبه يغرم له إن شاء، إما أن يتصدق به يقول أتصدق به على نية صاحبه، إذا ظهر صاحبه يقول له أنا تصدقت بهذا المال تريد الثواب أم تريد أن أغرم لك؟ فإن قال لا أريد الثواب انتهى الأمر، قال أريد أن تغرم لي يدفع له بدله ويصير الثواب لمن؟ لهذا الذي غرم له. إذا شخص يقول جاء يريد الدخول في الإسلام، فجاء إلى شخص لا يعرف لغته يقول هل عليه ضرر؟ أخبر شخصا بذلك، جاءني شخص وما عرفت لغته يريد الدخول في الإسلام، إلى هنا ما عليه ضرر، لكن يلزمه أن يرشده لمن يتكلم لغته حتى يدخله في الإسلام. وإلا إذا أجاني واحد قال له بيحكي لغة هندية مثلا، قال لي لن يدخل بالإسلام، ماذا أفعل؟ أقول أرشده إلى من يعرف لغته الهندية حتى يدخله في الإسلام. أنا ما بعرف هندي، بعضهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا إذا كان لا يعرف لغته ما عليه ضرر إلى هنا، لكن ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يرشده لمن يعرف لغته حتى يدخله في الإسلام. موسى وهارون كانا نبيين رسولين في وقت واحد، الله تعالى أعلم بمصالح العباد من العباد، كان من مصلحة العباد أن يكون رسولان في وقت واحد لكن بشريعة واحدة، لأنهما كانا متعاصرين، الشريعة واحدة لكن هذا رسول نبي رسول وهذا نبي رسول لكن بشرع واحد كان. فإذا واحد سأل ليش كان في رسولين لوقت واحد؟ الجواب لأن الله أعلم بمصالح العباد من العباد، فمن مصلحة العباد في ذاك الوقت أن يكون رسولان في وقت واحد، هذا في مصلحة للعباد. نعم. الشيء الذي فيه منفعة معتبرة شرعا يجوز بيعه وشراءه. عن مثل هل يصح شراء دفتر تلوين إذا كان فيه فائدة للأولاد، يعني يتعلم منه الولد مثلا التمييز بين الأشياء، التمييز بين الألوان، فإذا كان يتعلم منه الولد ذلك يجوز أن يشترى، هذا يعتبر منفعة. قلنا إن الله يبارك فيكم في السؤال والجواب هو مجلس علم، التشويش عليه من الكبائر كما الذرك، يعني هذا مجلس علم وهذا مجلس علم، فأخواتنا اللي عم يشوشوا ليعلمنا أن عليهن إثما كبيرا لتتب الآن إلى الله ولتذكر. كذلك الأشياء التي تلصق باليد في أشياء يسموها الزكاة التي يشتروها للأولاد ينظر هل فيها مصلحة منفعة معتبرة، إذا كان ما في أي منفعة شراؤها حرام لا يجوز. يعني انتبهوا مش إنه مجرد عملوا شيء للأولاد الصغار دغري إحنا بنشتريه، فكروا بحكم الشرع شراء ما لا منفعة فيه معتبرة بحسب الشرع لا يجوز لو كان بقصد الأولاد الصغار. إذا واحد سمى إنسانا خالقا يكفر، الخالق من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله، الخالق والخلاق. لو قال قصدي إنه صنع كذا لا يقال خالق، يقال في لغة العرب فلان خلق أديما نعلا مثلا، يعني هون معناه سواه حتى صار نعلا خلقه، ومنقول هذا الخالق ولا نقول هذا الخلاق. لا، بعض الجهال يقولون خلي عينك بعين الله والعياذ بالله. إن كان يفهم التشبيه فهذا كفر، الله أعلم ماذا يفهم، لعله يفهم ابقى متوكلا على الله. إذا كان لا يفهم معنى في تشبيه الله خلقه لا يكفر. فهؤلاء الذين يقولون خلي عقل الرحمن براسك أو يقولون امسح وجهك بالرحمن، هذه كلمات لا تقال، لكن ينظر إلى فهم القائل ماذا يفهم. إن كان يفهم أبقي في رأسك، يعني ابقى على التفكير الصحيح، كن هادئا كما يحب الله، لا تكن متسرعا لا تكفر، يعني على حسب فهم الشخص. إذا شخص نذر أن يتصدق بمال إن حصل أمر معين فحصل المراد، هل يلزمه أن يفي النذر حالا؟ لا، إن لم يقل إن حصل كذا نذرت كذا فورا لا يلزمه فورا، إن حصل أن حصل المعلق عليه يلزمه الوفاء بالنذر متى ما شاء، إلا إذا قال فورا. يعني إذا قال مثلا إن نجح ولدي في يوم الأربعاء ولا مناسب يحكم النجاح، مثلا قال إن نجح ولدي يوم السبت فورا لأذبحن خروفا، إذا نجح ولده يوم السبت ماذا يلزمه فورا؟ أن يذبح الخروف، ما بيجده إن يذبح خروف على بيته مبسوط حاله. نذرت، النذر يعطى للفقراء مش أنت تأكله، ليس لك أن تأكل ما نذرت، هذا توزعه على الفقراء غير المنسوبين للرسول صلى الله عليه وسلم. يسأل إن لم يكن يستطيع أن يفي النذر كاملا هل له أن يقصف النذر؟ يجوز، يعني قال مثلا إن نجح ولدي فنذرت لله تعالى 1000 دولار، ما معه 1000 مجتمع، صار كل مدة يدفع 100 100 100 لصاروا 1000 دولار، يجوز ذلك. في الشهر في المدارس بيعطوا الأولاد يعطونهم شيئا على لسان الحيوانات، على لسان البهائم، أنها تقول كذا وقال الأسد كذا وقال الذئب كذا. العلماء يقولون ما كان من نحو ما بعض تعرفوها كالسير اسمه كليلة ودنيا، سير مشهور بالمقصود منه إظهار حكم من الإخلاص، عدم الخيانة، عدم أكل مال الغير بدون رضا بلا حق. فما كان نحو ذلك فهو جائز لأنه لا يعلم الكذب، يعني حتى الطفل يعلم أن الأسد لا يتكلم والأرنب لا يتكلم والذئب لا يتكلم والعصفور لا يتكلم، يعني ما عنده اللغة اللي نحن نتكلم فيها لغة الإنسان العربي ونحو ذلك. قالوا ما كان مثل هذا لا يعد تعليما للكذب فهو جائز. إذا الشخص قال أداة الحكاية بلسانه وكتب الكلام الفاسد بيده، إن كان هذا لا يضر به أحدا، يعني هذه الورقة هي له يريها مثلا لأخيه، يقول له مثلا قال ابن تيمية من الضلالات وكتب ضلالة ابن تيمية، هذا ما فيه كفر وما فيه معصية، لكن لا يجوز أن يتركها بحيث لو قراها إنسان يعتقد هذا فور ما انتهى مما يريده يتلفها، يتلف هذه الورقة أو يضع هذا كلام للتحذير لابن تيمية. قال أحمد بن تيمية الحراني حتى إذا واحد قرأها يعرف أن هذا للتحذير، لا يجوز أن يتركها بحيث يقرأها بعض الناس ويخشى أن يأخذوا ما فيها. لذلك انتبهوا أحبابنا، إذا عندك كتاب لأهل الضلال مثل الكتاب المسمى في هدى القرآن لسيد قطب، إذا خشيت أن يدخل بعض الناس إليه ويقول هذا من أهل السنة والجماعة، هذا الزلمة رفاعي شافعي أشعري، لو منه منيح سيد قطب ما حط له سيبه، ماذا تفعل؟ تخفي هذا الكتاب. أو إذا جاءك غريب تبين له أنا عندي هذا الكتاب للتحذير من سيد قطب، ليس لآخذ من كلامه وهو فارغ. نعم، الكتب التي فيها فساد تخرج من المسجد دون أن يحصل ضرر، دون أن يجر ضررا على المسلمين، يخرج هذا الكتاب من المسجد، لأنه هذا استبقاءه ضرر على المسلمين، قد يعتقد الشخص ما فيه من الكفر. في الكتاب المسمى في ظلال القرآن يقول كل إنسان يعمل بالقانون ولو في قضية واحدة كافر، حلال الدم والعياذ بالله، يقول مرتد هذا، ويقول الله مع كل واحد حقيقة في كل زمان ومكان، وهو معكم أينما كنتم، يقول هاي ليست على الكناية والمجال، يعني جعل الله منتشرا كالهواء في الأرض، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. إذا واحد عنده ذهب 97 جرام عيار 21 97 جرام، هلا هو حتى يعرف قديش عليه زكاة المعقول، عندي ذهب عيار 21 91 جرام، عيار 18 51 جرام، هذا بده يسأل الصاغة قديش فيهم ذهب صافي؟ قديش فيهم من الذهب الصافي؟ إذا طلعوا من الذهب الصافي 84 جرام فاصل 825، يعني عنده مقدار يزكى عليه الذهب. فبدون أهل الصاغة أنا ما بعرف قديش عيار 21 في نسبة الذهب الصافي وقديش 18، فبيروح عند أي واحد من الصاغة بيقول له عندي هذا الجرامات قديش فيهم ذهب صافي؟ إذا طلع فيهم مقدار النصاب ومضت السنة القمرية يزكي عليها، وإلا لا يكون عليه الزكاة. إذا شخص عنده أولاد بالغون وأراد أن يزكي عنهم زكاة الفطرة يستأذنهم، لأن زكاة الفطرة لا تجب عليك عن ولدك البالغ، فقط الذي دون البلوغ الصغير، إذا بلغ يحرم عليك أن تزكي عنه بدون إذنه، بدون، لأنه هذا يحتاج للتوكيل، فإذا وكله ولده البالغ يزكي عنه يصح.
ربنا بيقولوا على بيظن الرضا،
لا يكفي أن يظن رضاه، وإلا أنا بمشي بالطريق كل ما أشوف واحد يعجبني يقول الظن رضا، بهذا الظن رضا وين؟ هذول أحبابي هون معي بالذات الظن رضا فيهم، بروح بزكي عنهم، من أين جاء بهذا الظن الرضا؟ هذا ليس معتبرا، بده ياخذ إذن صريح في ذلك. لا، مش إذا وجبت عليه، إذا عنده ابن بالغ يريد أن يدفع عنه يعني هذا الولد البالغ سواء وجبت أم لم تجب فيه يدفع عنه، ما هو إذا واحد لم تجب عليه زكاة الفطرة له أن يدفعها من باب الاستحباب، يعني لا تكون لازمة، لكن الجديد له أن يدفع وله ثواب، يعني الولد البالغ العمر 15-16-17 عايش في بيت أهله، عايش أبوه بيعطيه مصروف، شو هن 3500 ليرة بالنسبة له غاليا؟ تعرف أنتم إذا بده ياكل سندويش بيدفع عندي 5000، فأنا ما حابب أدفع زكاة فطرة، قال له أبوه أنا أدفع عنها يا خيي، أنت عم نعطيك مصروف، هي لا تجب عليه، لكن أبوه تحمل عنه استحبابا، ليس وجوبا، هو في يدفعها استحبابا، وأبوه أو أخوه اللي أكبر منه إذا بده مثلا يعني، كمان يتحمل عنه استحبابا، يجوز هذا. أي لعبة، أي لعبة رياضة فيها مخاطرة بالحياة فلا تجوز، يعني في ناس بيعملوا ألعاب فيها مخاطرة بالحياة، الفقهاء يقولون المخاطرة التي هي مش رايح يجاهد في سبيل الله أعداء الدين، لا، عم يعمل رياضة فيها مخاطرة بحياته، يطلع لي على صخرة الروشة أهم إنه فلان من الجيران نطقهم، أنا بدي نص، إذا كان يعتقد أن فيها مخاطرة أو هي فيها مخاطرة، لأنه هل نسافر بعيد إذا هبت ريح قوية شو بيصير فيه؟ أليس قد يلتصق بالصخرة فيهلك؟ هل يجوز له ذلك؟ لا، ولا لا لنفسه ولا لغيره. يعني ما يجوز واحد عنده ابن عمره شهر قال المتشيخ على الإنترنت إن الولد شهر ما بيغرق عادة كبه هالبحر إلا ما يفوش ويسبح، لا يجوز، هذه مخاطرة غير جائزة. ولا هنا في بعض الأحيان الولد بيعمل هيك وبيطلع، هل يجوز أن تخاطر به؟ الفقهاء يقولون حرام، هذه مخاطرة غير جائزة. أما إذا عم تعلم السباحة وأجنبه ماسكه هذه ما مخاطرة، ما فيها معصية. المرأة التي نشزت يعني خرجت عن طاعة زوجها بما له من الاستمتاع الذي له ذلك شرعا، هي خرجت منعته من هذا، أو خرجت من بيته إلى إذنه إلى ضرورة، أو كانت تخشن الكلام له بدون حق، مش عم تنصح ومش عم تنهيه عن معصية فتنصحه فرفعت صوتها مثلا وخشنت لأجل أن تزجره، لا، فعلت ذلك بلا سبب، هذه تسمى ناشزة. الناشزة سقطت نفقتها وقسمها، يعني إذا كان زوج أكثر من امرأة، الامرأة اللي لها دور زوج هلا نشزت عملت من واحدة مما قلت، هاي ما بقى لا يلزمها أن يأتيها في دورها. والرسول أخبر في الحديث أن صلاتها لا ترفع فوق رأسها، يعني طالما هي ناشزة ليس لها ثواب الصلاة، إن كان في بيته، كان في بيت أبيها، في بيت لها، في بيت الجيران، طالما هي قائمة على النشوز صلاتها ما فيها ثواب. متى يعود الثواب لصلاتها؟ إن رجعت عن نشوزها، كانت طافشة من البيت بالحق رجعت، هون رجعت عن نشوزها يرجع لها ثواب الصلاة، كانت خشنت له الكلام أردت أنا رجعت أنا فعلت كذا وكذا أنا رجعت سامحني عما فعلت ورجعت، هذه يرجع الثواب في صلاتها. الصلاة التي تصليها بعد أن رجعت، أي عملون رجعت وصلت. الكافر إذا فعل معصية، الكافر لو كانت تتعلق بك، طالما هو كافر الله لا يسامحه، الله لا يغفر له، إذا عمل معصية ضربه مثلا، أكل مالك بغير حقه، طالما هو كافر الله لا يسامحه. ف هذا الإنسان الكافر لو قال لك سامحني ما تقول له سامحتك، لأنه لا يغفر له هذا. هلا إذا واحد قال له سامحتك يفهم منه لا أطالبك في الدنيا، لا يكفر، بس ينتبه ما يظن إنه إذا قال له سامحتك الله يغفر له وهو كافر، هذا الخطر هون واضح. ما نقوله الكافر طالما هو كافر الله لا يسامحه والله لا يغفر له، فإذا كان فعل شيئا يتعلق بك إذا قال لك سامحني ما تقول له سامحتك، قل له ما حطالبك، كان ضربك ما تقول له ما حطالبك بشيء، ما حطالبك يعني في الدنيا، كان أخذ لك مالك قل له ما حطالبك، ما بتقول له لا تقل له سامحتك. فلا إذا قال له سامحتك ويفهم لن أطالبك في الدنيا ما في ضرر على معاملتك. إذا واحد أصله من المسلمين سماه أبوه نور الدين أو زين الدين، لما سماه نور الدين؟ شو قصده؟ دين الإسلام. لما سماه زين الدين؟ قصده دين الإسلام. عم يسأل هذا الاسم نور الدين أو زين الدين كفر، بس لما سماه أبوه ماذا أراد الدين؟ الإسلام. فبيبقى كلمة الدين هون تحترم، لا ترمى في الزبالة، مش بيقول بدعت عليهم هو ده مرتاج، لا، لأن الوالد الذي سماه، في حدا سمى حاله البطن لما طلع من بطن أمه؟ لا، أهله سموه. لما سموه بهذا؟ لأجل الإسلام، نور الدين، عباد الدين، زين الدين ونحو ذلك، فيبقى له حرمة هذا اللفظ، لأن المقصود بالدين هنا الإسلام. قلناكم قبل هذا أظن مرة معنا مثل هذا، إذا واحد قال هالشيء حيكفرني، إن فهم منه أنه سيكفر حقيقة فهو كافر الآن. أحيانا بعض الناس يقول له واحد ما تكفرني، إذا كان يفهم منه إن استمررت في هذا لأكفرن صار كافرا فورا، أما إن فهم اتركني وشأني لا حتى لا أصير قريبا من الكفر ولا يفهم منه التعبير لا يكفر، لكن لا يقال هذا الكلام لا يقال. وقت السحر هو الثلث الأخير من الليل. قال شيخنا رحمه الله: وقت السحر وقت البركات ووقت استجابة الدعاء، والنصف الأخير من الليل هو النصف الثاني. شوف من المغرب للفجر فقط النصف، بعد النصف الأول هو النصف الثاني، مش ضروري يكون الساعة 12. أمراض يبدأ النصف الثاني في 11 وثلث، أمراض 11 ونص، أمراض 12 إلى ثلث، أمراض 12 إلى 10، في كثير من الأحيان هكذا. إذا شخص نزل من أنفه إلى الداخل شيء بدون إرادة منه، يعني رجع شيء ودخل إلى جوفه، كان هنا تحت الخيشوم يعني، ثم تجاوز الخيشوم ودخل، إذا كان بدون إرادة لا يدخل صومه، إذا بإرادة عمل هذا عند الشافعي إذا تعمد فسد صومه، عند الحنفية لا يدخل صومه، لو فعل ذلك عامدا عندهم لا يدخل الصوم. شخص كان يتمضمض فشك هل دخل الماء إلى جوفه أم لا، لا يفسد صومه، لا يحكم بفساد الصوم، لأن الأصل اليقين، اليقين أنه صائم، ما تيقن أنه دخل شيء طرى عليه شك، فلا يحكم بفساد الصوم بالشك. إذا كان في بين الإمام والمأمومات حاجز يمنع المرور عند غير الشافعية صح، إذا علم النسوة بانتقالات الإمام، إذا علمنا بانتقالات الإمام لو كان في شيء يمنع المرور عند غير الشافعية صح، في مذهب مالك يصح وفي مذهب أبي حنيفة يصح. الشعر القطة نجس لأن القطة غير مأكول، هو من فصل من حي حكمه حكم ميتته، ويستثنى من ذلك صوف الخروف، صوف الخروف هذا مستثنى، وكذلك عرقه دمعه ريقه هذا كله مستثنى، هذا طاهر. أما القطة ليست مأكولة، شعرها حكمه حكم ميتتها، ما حكم ميتتها؟ أنها نجسة لأنها ليست مأكولة فشعرها نجس. قال الفقهاء الشافعية يعفى عن نحو 20 شعر للصلاة، إذا كان على ثوبك من شعرات القطة الجزرة نحو 20 لك أن تصلي مع وجودها، إذا كان كثيرا أكثر من ذلك لا تصح صلاتك، صارت نجاسة غير معفو عنها، ما بتصح الصلاة. فلذلك من أصير ومن السنازل منه، لأنه بيصير على سجادة الصلاة يطلع على الكعب ويحطوهم بالغسالة، يحطوهم بالغسالة يخلصوا الغسيلات مع الميات اللي هي دون القلتين مع النجاسة اللي هي غير معفو عنها، وعم تضرب العملية، فإيشو من أصله غلط، بدل ما يطعم الثاني في ثواب لطعم الثاني، في طعم واحد من بني آدمين المسلمين أسوأ، في له ثواب أكثر، لأنه في منهم يدفعوا على الدكتور تشفية 20 دولار 50 دولار وإبرة 50 دولار فحصان وعملية وأشياء عم تصير بهالدنيا من العجائب يعني. الوسخ الذي تحت الأظافر في الوضوء إن كان مما هو من بدن الشخص من عرقه هذا يعفى عنه على قوله، يعفى عنه. أما إذا كان طائع من الخارج لا يعفى عنه، يعني واحد عندي عمل معجون سبوير فصار تحت أظفاره معجون سبوير، ليس هذا الذي يعفى عنه، لا، الوسخ الذي من بدنك من عرقك مثلا هذا الذي يعفى عنه. ولآله يعفى عنه من الفقهاء قالوا هذا لرفع الحدث الأصغر، يعني كثير منهم قالوا هذا لرفع الحدث الأصغر، أما في رفع الحدث الأكبر لا، لأنه لا يكثر كالوضوء، لا يكثر كالوضوء، فهنا يشددون أنه يزيله ثم يرفع الحدث الأكبر. الحديث الذي فيه نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا معناه يغلب علينا أنهم كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتبون ولا يقرؤون، لكن الرسول قرر الشهر هكذا وهكذا، يعني يعرف الشهر بمراقبة، إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30، ما في غير هذا، يعني ما يكون الشهر لا يكون 28 ولا يكون 31 يوما، لا، إما 29 وإما 30 و الرسول أخطط هكذا إبهامه صلى الله عليه وسلم لهم، إما أن يزيد عن 29 وإما أن ينقص عن 30. هل يدفع زكاة الفطرة لابنته البالغة ولو كان الوالد ينفق عليها ويكفيها؟ عند الحنفية ممنوع دفع الزكاة للفروع وللأصول ولو كانوا فقراء. عند الشافعي يجوز أن تدفع الزكاة للبنت البالغة الفقيرة. أما عند أبي حنيفة أمران هنا، أن نفقة البنت البالغة تلزم والدها حتى تتزوج، ليس كمذهب الشافعي إذا بلغ فيها كالذكر لا تلزمه النفقة إنما ينفق إحسانا عليها. فانتبهوا للمسألة، لأن بعض الناس يريدون أن يزكوا العملة الورقية، هذه زكاتها عند من؟ عند أبي حنيفة، فيعطون البنات البالغات، بنت يعطي بنته البالغة، لا يصح هذا، لأن الحنفية يقولون ممنوع إعطاء الزكاة للفروع وللأصول، يعني ليس لك أن تعطيها لأمك ولا لأبيك ولا لبنتك ولا لابنك ولو كان بالغا يعني. امرأة داعبها زوجها ثم نامت، يعني لما داعبها زوجها ما خرج منها المني، لما نامت رأت مناما وخرج منها المني، هذه لم تفطر، يعني هذا تقدم في نهار الصوم، إنما الذي يفطر إذا استمنى هو أخرج المني بيده أو بيد غيره، يعني سمي له وهو استمنى. أما إذا داعب امرأته ولم يحصل إنزال، ما نزل المني، ما فسد الصوم، ثم في المنام هي رأت مناما فأنزلت صومها، صحيح ما فسد صومها. إذا واحد قلنا قال أداة الحكاية وكتب الكلام الفاسد لكن لم يكتب أداة الحكاية، إن كان لا يظن أن أحدا يقرأ هذا الفاسد الذي هو كفر فيكفر بسبب ذلك، لا يكفر، قال الحكاية بلسانه وكتب الكفر، وما اعتقد أن أحدا سيقرأ الكفر وبسببه ينكر، لا ينكر، لكن قلنا لا يجوز إذا كان يخشى أن أحدا ينبض من هذا، لا يجوز، قلنا يجوز بحال مخصوصة، ذكرنا مثالا لها. امرأة أعطيت زكاة فطرة، واحد قال لها هذا زكاة فطرة سلميه للجمعية، نفيت فاختلط بمالها وصرفته، ماذا تفعل؟ ترجع للذي دفع لها تقول حصل معي كذا، أقر تصرفي بالمال ووكلني أن أدفع عنك الزكاة، أنا أدفع بدل المال الذي أنا صرفته، هذا ذاك التصرف الذي تصرفته قل أقررت هذا التصرف، يعني لأنها تصرفت بمال غيرها ناسية معناها معصية، لكن من أجل أن يصح ما فعلته بالمال بمال غيره، ثم تقول وكلني أنا أدفع عنك الزكاة، زكاة الفطرة، فإذا قال وكلتك انتهى صح
الأمر. عم يشعروا أشكل عليهم من شان أخذ الطريقة، وبعضهم صلى العصر ثم صلى صلاة الظهر.
قلنا من صلى العصر ولم يصلي ركعتين توبة فتكون طريقة للفاعلين يعني بيع المسجد، غدا إن شاء الله سترجع لحيها قبل صلاة العصر يصلي ركعتين سنة التوبة ثم يأخذ الطريقة إن شاء الله. آمين. الله يرحمه.